أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة، وما زلت أسعد بحضوري مع شيخنا الوالد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على السلامة.
بارك الله فيكم شيخانا، وأنا أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يدعو المدينة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ومدينتنا، أقول اللهم بارك لنا في مصرنا وخفف عنا الزحام.
أمين يا
رب. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا أسئلة عديدة، سائل يسأل عن كيفية إخراج الزكاة في المال المختلط، يعني هو عنده مال ورثه من أبويه، كان مال موضوع في البنوك الربوية وأيضا مال كان في تجارة لأبيه، وبيقول إنه الوالد ما كان يتحرى الحلال في كثير من المعاملات، فبيسأل يعني كيف أزكي هذا المال المختلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب.
ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام الفضلاء والأعزاء، أيتها الأخوات الفضليات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المال الحرام لا يزكى.
نعم.
وإنما بعد التوبة يخرج هذا المال الحرام، يتخلص منه. فعليا أن يحسب أصل المال والفوائد الربوية. فوائد ربوية هذه يخرجها في الصالح العام، فقراء مساكين أيتام أي شيء في الصالح العام.
نعم.
المال المختلط الآخر الذي لم يكن يتحرى فيه الحلال والحرام هنا بما يغلب على الظن.
بما يغلب على الظن.
نعم.
يغلب ما غلب على الظن ويخرج.
يغلب القدر الذي يغلب على الظن أنه كان حراما يخرجه. المال الباقي يزكيه بمقدار 2.5%.
بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل هذا اتصال. أنا هشام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله يحفظك. فضلت الشيخ جزاك الله خير، ربنا يبارك لنا، نحبك في الله.
أحبك ربنا فيه.
ربنا يبارك لك الدعاء. نسألك الدعاء، الله يحفظك السيد. الله يكرمك يا شيخنا، دلوقتي عندنا في عندنا في السويس في حضرتك عاملين لائحه داخل المحافظه في اللي هو بخصوص حضرتك اللي هو المزادات، اللي بياخد مثلا مزاد من الارض بيدفع حق الارض كامل، يعني يدفع حق الارض كاملا، ومن ضمنها 2% تبرع للمحافظه، يعني تبرع اللي هو صندوق خدمات المحافظه. صندوق خدمات المحافظه ده حضرتك بيروح مثلا للتربيه والتعليم والصحه، فده يعني ده حضرتك ده موجود في العقد، يعني مثلا من ضمن العقد، فبيدفع اجباري، يعني هو بيدفع زي اجباري بس هو مكتوب تبرع، فينفع ان هو اللي هو ال 2% دول يتحسبوا من زكاة المال. فحضرتك هو اللي احنا سألنا، لو عايز حضرتك تفسير دقيق يعني، فانا بخصوص احنا سألنا في المحافظة الفلوس دي بتروح فين بالظبط مثلا، او بتتصرف في ايه بالظبط، قالوا بتروح مثلا الحاجات اللي هي وزاره التربيه والتعليم ما بتقدرش ان هي تنفذها، زي ايه مثلا حضرتك اللي هو عندنا الصم والبطن بيجيبوا لهم مثلا مأكولات، يجيبوا لهم حاجات مثلا وزاره التربيه والتعليم ما بتقدرش عليها، اللي هي زي حاجات المواقف اللي هي في المعامل، برضو زي وزاره الصحه اللي هو خاصه مثلا حاجات اللي هي مثلا الفشل الكلوي، أدوية مثلا نقصة الوزارة الصحة ما تقدرش مثلا تجيبها.
حاضر يا هشام، الصورة وصلت والشيخ يجيبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أيوب، إذا السؤال الأول، إذا هو ما يغلب على ظني أنه حرام لا يزكيه ولا ينتفع به أيضا، بل إنه يخرجه في الصالح العام ولا ينتفع به،
مع الاستغفار،
مع الاستغفار لوالده، لأن الوالد هو هو صاحب
يدعو لوالده لعل الله يغفر له،
ثم هو بعد ذلك يأخذ المال الحلال ويزكي هذا المال وتعامل معه التعامل العادي.
نعم.
هشام بيسأل أنه عندهم في السويس لائحة بخصوص المزادات، من أراد شراء أرض أو ما شابه بيدفع حق الأرض وبيدفع فوقها 2% تبرع لصندوق خدمات المحافظة، وسأل صندوق خدمات المحافظة ده بيخدم إيه، قالوا له يعني بيخدم وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة فيما لا يستطيعون أداؤه، فبيسأل هل يجوز حساب هذه النسبة لـ 2.5% من زكاة المال؟
لا يجوز.
نعم،
هذه لا تحسب من الزكاة،
لا تحسب من الزكاة.
نعم، وإنما يعني المال يخصم منه، هذه النسبة تخصم من المال قبل إخراج الزكاة ثم يزكى الباقي،
تخصم قبل إخراج الزكاة ثم يزكى الباقي.
نعم،
بارك الله فيكم. بيسأل يتيم له مال ولكنه محبوس في البسطة، فبيسأل هل عليه زكاة أيضا؟
الأصل أن مال اليتيم يزكى، لكن كونه في البسطة يعني معناه أنه في فوائد ربوية.
نعم،
فعليه أولا أن يسعى لإخراج هذا المال وضعه في بنك إسلامي، وبالتالي يزكى في كل سنة.
بولي اليتيم لابد أن يخرجه من هذه المعاملة أصلا.
نعم، إذا لم يستطع وبقي هنا الحرام يخرج والحلال يبقى، ولا يزكى إلا بعد أن يتمكن من الحصول عليه فيزكي.
نعم، زكي ما تحصل عليه.
نعم،
ما تقوضه إيه.
نعم.
أختنا بتقول أخوها بيعمل في الأمن الصناعي في إحدى البنوك التي تتعامل بالذبا، فبيأتيها ببعض الهدايا وما شابه، تسأل عن حكم هذه الهدايا.
صلة الرحم لا يجوز قطع هذه الصلة، فتقبل هذه الهدايا، ويمكن أن تقدم له أيضا هدايا مقابلة.
نعم،
إنما لا تقطع الرحم.
وهي تقبل الهدايا وتهادي أيضا، تنصح
النصح هذا لابد منه، يعني متى كان في استطاعتها، كان في بعض أحيانا لا يقبل النصح أحيانا.
الله المستعان.
نعم.
أخونا شريف، السلام عليكم. السلام عليكم أخي شريف. طيب أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
تفضل، بارك الله فيكم.
الله يجزيكم خير عنا رب.
آمين.
كنا عايزين نصيحة من فضيلة الشيخ، نصيحة للتجار يعني، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بارك الله فيكم. شيخنا أخونا محمد يريد نصيحة للتجار، نصيحة لنا جميعا.
التجار يمكن أن يكونوا من الأبرار،
سبحان الله. نعم،
ويمكن أن يكونوا من الفجار،
نعوذ بالله.
فإذا تجنبوا الغش والتدليس والاحتكار والتعامل بالربا والتزموا بشريعة الله سبحانه وتعالى كانوا من الأبرار إن شاء الله، أما غير ذلك فنسأل الله تعالى أن لا يكونوا كذلك.
آمين يا رب. وأيضا ننصحهم أن يتعلموا قبل أن يدخلوا في أي معاملة حتى لا يقع في الحرام بخطأ أو بعدم علم، أو حتى يعني
الإمام مالك
رضي الله تعالى عنه،
رضي الله تعالى عنه، كان يذهب إلى الأسواق ويسأل التاجر فيما يتصل بتجارته، هل هو على علم الأحكام الشرعية المتصلة بهذه التجارة أم لا؟
نعم.
فإن كان على علم أقره، وإن وجد أنه لا يعرف أمر المحتسب بأن يخرجه من السوق.
سبحان الله.
يعني إلغاء السجل التجاري.
لا يبيع في سوقنا إلا فقي.
ده كلام سيد عمر
رضي الله تعالى عنه.
نعم نعم.
بارك الله فيكم. أخونا محمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسألك فضيلة الشيخ، هل التمويل العقاري حلال أم حرام؟
حاضر يا محمد.
شكرا.
جزاكم الله خير. التمويل العقاري شيخ.
التمويل العقاري فيه قرض ربوي. فإذا كان يستطيع أن يشتري بدون تقسيط وإنما يدفع في الحال، إذن يكون جائزا. إذا كان لا يستطيع وليس مضطرا لا يدخل في هذه المعاملة، مضطر يدخل في معاملة أو محتاج لهذا ضرورة ولا يستطيع أن يستغني عن هذا.
والضرر قدر بقدره.
نعم.
أخونا من الأردن بيسأل سؤال، بيقول ما رهن الأرض؟ لكن الصورة بيقول دفع مبلغ من المال مقابل أرضه عندي، ثم لما أسدد المال أأخذ أرضي مرة ثانية.
للأسف الشديد هذا مما انتشر في أيامنا.
لا إله إلا الله.
تبعا لانتشار الربا وعدم تحري الحلال، فيأخذ مبلغا أرض ثم يرهن الأرض، والدائن يأخذ الأرض ينتفع بها بلا مقابل.
نعم.
وتظل معه إلى أن يسدد القرض فيسلمه الأرض. هذا الانتفاع من الربا المحرم، ولذلك لا يجوز على الإطلاق أن ينتفع بالأرض إلا إذا كان بأجر المثل. فإذا انتفع بالأرض بأجر أقل من أجر المثل فهو ربا أيضا.
سبحان الله. نعم.
حتى مع الأجر،
مع الأجر أجرة
أقل من أجر المثل أيضا،
كأنه انتفع بالقرض الذي دفعه أيضا.
نعم نعم. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. لذلك نقول للدائنين اتقوا الله عز وجل وتجنبوا أن تنتفعوا بشيء مقابل القرض.
نعم. جزاكم الله خير.
كان برهن أو غير رهن.
جزاكم الله خير. أختنا نجوى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
شكرا جزاك الله كل خير. بعد إذنك فضيلة، عندنا احنا شغالين يعتبر في المطار يعني، فعندنا في حاجة اسمها وثيقة. الوثيقة دي بندفع بيتخصم لنا مبلغ كده معين، وبعدين في آخر المدة بناخد مبلغ. هل الوثيقة دي حلال أم حرام؟
يخصم مبلغ كل شهر صح؟
وبعد كده في آخر المدة بناخد مبلغ، يعتبر بقى في عليه زيادة وأرباح وحاجات كده يعني.
طيب هو المال يستثمر أين يا أختي؟
نعم.
المال بيوضع فين؟ بيستثمر فين؟
الله أعلم. دي الوثيقة دي عندنا
في المطار. طيب حاضر.
هل دي حلال أم حرام؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
أمة الله من المغرب، السلام عليكم.
أمة الله من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي، أخذ صوت التلفاز.
وعليكم السلام.
أسمعك، تفضلي سؤالك.
أريد أن أسأل عن سوق الشبكي، بما يسمى كينات.
حاضر.
ما حكم الشرع؟
حاضر شيخ يوبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم.
ورحمة الله. كنت سمعت فتوى لفضيلة الشيخ عن بنك فيصل انه المفروض الواحد من جهة الورع انه يطلع حوالي 40% أو 50%، فهل 50% الباقية بعد ما يخرج هذا المبلغ هي حلال صرف بحيث الواحد يطمئن اليه؟ وهل في بنك في مصر هو اسلامي بحيث ان احنا نطمئن للمعاملة اليه؟ ومثلا ال 40% مثلا او 60% حسب البنك، هل دي عاون البنك يعني يعتبر فيها شبهة ان احنا بنعاون البنك على الربا وكده؟ جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا شيخ ابو احمد، ونسال ربنا تعالى ان يطعمنا من الحلال الطيب. اختنا نجوى شيخنا بتعمل في المطار، وعندهم وثيقة بيخصم منهم في كل شهر مبلغ، ثم لما تبلغ سن المعاش او تخرج بتأخذ مبلغ من المال، وهي لا تدري اين تستثمر هذه الاموال.
لا بد ان تدري، تسأل
نعم
اين يوضع هذا المال. فان كان يوضع في بنك ربوي او شركة تأمين ربوية فلا تشترك في الوثيقة اذا كانت اختيارية. وإذا كانت إجبارية واشتركت لأنه إجبار تأخذ ما دفعته، وإذا وما تدفعه الشركة أيضا.
نعم.
ولا تأخذ أي زيادة، لأن الزيادة تعتبر حرام.
إن كان هذا إجباريا.
نعم.
إن كان اختياريا لا تدخل
من الأصل. لا تشترك.
نعم.
خذنا إلا إذا عرفت أنه يوضع في بنك إسلامي.
إلا إذا عرفت أنه يستثمر استثمار إسلامي أو يضع في بنك إسلامي.
نعم.
أمة الله من المغرب تسأل عن التسويق الشبكي.
تسويق الشبكي، جميع أنواع التسويق الشبكي لا تجوز، جميع الأنواع، ما ظهر منها من قبل وما يظهر في هذه الأيام وما سيظهر كله غير جائز.
سبحان الله.
نعم. موقع على الإنترنت alisalus.com، ترجع إلى الموقع وتقرأ ما يتصل بالتسويق الشبكي حتى تعرف لماذا هو حرام.
شيخنا، زيادة على ذلك، بعض الشركات التي تتعامل هذا التعامل يعني ظهر من علاقات الناس معها أنه فيها نصب كثير كذلك، يعني فضلا عن الحكم الشرعي أنه حرام، كذلك الواقع العملي دل على أنه كثير من الشركات التي تتعامل مثل ذلك يعني يكون تعاملها فيه نصب كثير،
في نصب واحتيال.
سبحان الله، الله المستعان. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم. قطع اتصال. طيب أخ أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
ممكن أكلم فضيلة الدكتور علي؟
الدكتور معك، تفضلي سؤالك.
حضرتك دلوقتي احنا كنا حاطين في بنك معاملات إسلامي، يعني هو فرع إسلامي في بنك يعني من 20 سنة، يعني بنحط ونسحب وكده يعني. فحضرتك السنة اللي فاتت لما سمعنا فتوى الدكتور علي من أي بنك له فرع إسلامي وفرع غير إسلامي لا يجوز معاملاتهم بتبقى ربوية زي بعضها، نقلنا منه ونقلنا في بنك فيصل بقالنا سنة. فدلوقتي حضرتك أنا سمعت فتوى الدكتور علي من فترة برضه إن هو لازم نتخلص من نص العائد أو 40% أو 50% تقريبا أو نسبة يعني معقولة من العائد اللي هو بتاع بنك فيصل.
نعم.
فحضرتك مش عارفه اتخلص من النسبه دي من امتى، يعني من تاريخ كام، يعني مثلا العائد بيجي كل 3 شهور، حضرتك ابتداء مثلا من شهر كام او من امتى يعني ابدا اتخلص من العائد ده؟
حاضر ام محمد،
جزاكم الله خير، متشكرين جدا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. ابو احمد شيخنا، وكذلك سؤال اختنا ام محمد، يعني فيهما شبه كبير، بيسال عن فتوى فضيلتكم عن بنك فيصل وال50% او ال40% اللي تخرج وتخلص منها. سبحان الله، يعني
بنك فيصل للأسف الشديد هيئة الرقابة الشرعية أجازت له التعامل في أذنات الخزانة، وأذنات الخزانة قروض ربوية، المبلغ مضمون مع فائدة مضمونة مقابل الزمن، هذا ربا واضح. فالقول بأنه ليس من الربا هذا قول غير معتبر ولا يؤخذ به ولا يلتفت إليه.
نعم.
لأنه مخالف لإجماعات المجامع الفقهية كلها، لأنها أجمعت على أن هذه السندات ذات فوائد من الربا المحرم.
نعم.
فدرست ميزانية بنك فيصل فوجدت أن تقريبا حوالي 40% أذنات خزانة. والباقي استثمارات. فلو فرضنا أن الاستثمارات حلال كلها يبقى نخرج 40%، الأحطاط نخرج 50%، ويكون يعني أحوط.
سنرجع إلى تفصيل ذلك لأنه بيأتينا أسئلة عديدة له، ولكن عندنا اتصال من المغرب. أختنا سلوى، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي، بارك الله فيك.
تعالى وبركاته. أخي جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
جزاكم خير.
أريد أن أسأل الشيخ عن الزكاة.
تفضلي.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي.
سؤالك يا بنتي. أنا عندي ذهب وأريد أن أزكي عليه، وقالوا لي أن 84 جرام يحق له الزكاة.
نعم.
فسؤالي الآن أنا يا شيخ، أنا ما بشتغل وليس لي مالي الخاص، وأريد أن أسأل هل لي أن أزكي بمال الذي يهدوني إياه أخواتي، وأنا لا أعلم إن كان مالهم حلال أم حرام.
حاضر يا أخت سلوى، بارك الله فيك. شيخنا بعودتنا إلى هذا السؤال الأول، سؤال بنك فيصل، ولكن نستقبل هذا السؤال أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمة الله تفضلي.
أيوة لو سمحت والله عايزة نسأل فضيلة الشيخ، في واحد عراف جاي لناس جنبنا يعني وقال لهم ان في البيت بتاعكو كنز، وشرط عليهم انه يصرف هو ويفحت ويطلع الكنز وياخد منه جزء ويدي لاصحاب البيت جزء ويدي للجيران جزء. هل الكلام ده لو فرض وكان في فعلا، هل الكلام ده حرام ولا يعني؟
حاضر يا اختي، جزاك الله خير.
الله يكرمك.
أخونا أبو أحمد شيخنا بيقول طيب يعني وضعون المال في بنك فيصل، وبعد إخراج هذه النسبة
ما مانع وضع المال في حساب الجاري في بنك فيصل، أما إذا وضع الاستثمار فعليه أن يخرج 40% أو 50%.
يقول ألا يكون هذا عون البنك في التعامل في هذه السندات وأذون الخزانة؟
هو الوقت البنوك الإسلامية كلها الآن فيها معاملات غير سليمة.
نعم.
فهذا أخف الأضرار.
يعني هذا كلام على إنه هذا أخف الضرر، مش كلام لأنه هذا هو وهذا هو المتاح.
إلى أن يأذن الله، ربما بعد الصكوك الإسلامية تظهر إن نجد البنوك الإسلامية تتعامل في الصكوك وليس في السندات.
يا رب. طيب أم محمد تقول عائد كل 3 أشهر تحسب الزكاة كيف؟ تحسب ال 50% التي تتخلص منها كل 3 أشهر تتخلص من نصف
الأرباح،
يعني كل ما يأتيها عائد تتخلص من 40% أو 50% من هذا الربح،
من الربح وليس من أصل المال.
نعم. أختنا سلوى من المغرب بتسأل عن زكاة الذهب، تقول عندها يعني ذهب ولكن ليس عندها يعني مال خاص، إنما يأتيها مال من إخوانها، فتقول هل يجوز أن أزكي على ذهبي هذا من مالي الذي يأتيني من إخواني وأنا لا أدري يعني كثيرا عن مصدره؟
لا تدري الأصل أنه حلال. هذا هو الأصل، وهنا لا مانع من أن تزكي من هذا المال.
نعم.
حتى ولو كان لها دخل خاص، أنا منعها إطلاقا من أن تزكي الذهب من المال الذي يأتيها من أي أحد، ده منع إطلاقا.
أمة الله تقول يعني جيران لها جاءهم عطاف أو ما شابه يعني ليخبرهم أن في بيتهم كنز، يريد أن يبحث ويستخرج كنز ويأخذ نسبة، فبتسأل يعني هذا الصنيع لو أنه حقيقي هذا الذي سيخرج هل أنه حلال لهم أم لا؟
أولا لا يجوز الإتيان بعراف.
نعم.
هذا أمر غير جائز.
صحيح.
فعليهم أن لا يلجأوا لهذا وأن يتركوا هذا الموضوع ولا يلتفتوا إليه.
جزاكم الله خيرا. يقول يعني حق الأيتام الكبار، نحن صحيح أننا مات والدنا ونحن كبار، لكن الوالد ترك 3 شقق مستأجرة وهذا الإيجار ينفق منه على القصر، نحن حقنا أين وأين ميراثنا كما يقولون؟
ليس هناك أيتام كبار.
صحيح.
لأن لا يتم بعد احتلام.
نعم.
متى بلغ الشخص الحلم لم يعد يتيما.
نعم.
وإن فقد أبويه أنا أصبح رجلا.
نعم.
ولا نقول بأن الرجل هذا يتيم. نعم. وإلا في معظم الرجال يكونون أيتام.
الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا وجميع إخواننا.
فإذا هذا
طب الميراث،
الميراث يوزع ميراث كما يوزع في حسب الشريعة.
وإن كانت الوالدة تنفق من ضيع هذا الميراث أو من ضيع هذه الشقق على القصر الذين يعني لا دخل لهم إلا ضيع هذه الشقق.
نعم. ولكن هنا يعني الإخوة الكبار عليهم أن يراعوا هذا وينفقوا على
إخوانهم
القصر الأيتام إلى أن يكبروا.
القضية أنهم يأخذون ميراث، نعم، لكن يعني مرعاة لإخوانهم، يعني القضية قضية هذا أخوه فيعني ينفق عليه أو يحرص على يعني أن ينفق عليه كما أنفق أبوه عليه وهو صغير.
نعم.
أختنا أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
من فضل حضرتك يعني موضوع وضع الفلوس في البنوك ده يعني أنا محتارة فيه جدا. أنا دلوقتي معايا مبلغ من المال لو حطيته في بنك إسلامي، بيقال دلوقتي إن ما فيش أي بنك إسلامي وكل البنوك بتتعامل بصفة واحدة. طب أنا هحطه في أي بنك جنبي؟ حاجة من الاثنين، قالوا لي ما مثلا يعني ممكن ما اخدش الفلوس. طب أنا لو ما اخدتش الفلوس من الزكاة بتاعتي اللي هطلعها كل سنة هتخلص الفلوس، ولو أنا تركت وكمان في نفس الوقت إن الفلوس ديت البنك هياخدها، طب أنا كده بعاون البنك ولا أخدها وديها لأي حد؟ موضوع ان انا معايا مبلغ وحطه في البنك ده انا محتاره فيه، مش عارفه اتعامل. يعني في فتوى بتقول ان مثلا احطه في بنك اسلامي وخلاص ماليش علاقه بقى هم بيعملوا ايه.
طيب.
وانا كده متعذره الى الله.
خلاص.
لان يعني مش عارفه معاملاتهم.
الصوره وصلت اختي والشيخ يجيبك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. جواب اختنا يا شيخنا عند هذا المبلغ من المال وتقول أنا محتارة في وضع المال في البنوك، ولو أني وضعت حساب جاري وبإذا الزكاة التي ستأتي ستنهي هذا المبلغ الذي أنا حبسته لحاجة بعد ذلك، يعني كيف تصنع؟
تضع في بنك إسلامي، ومسألة أنه لا يوجد بنك إسلامي هذا كلام غير صحيح. فالبنك الإسلامي الذي يتعامل في جزء معين من الربا لا يتحول إلى بنك ربوي.
نعم، أخطأ في هذه المعاملة لكن
باقي المعاملات سليمة. فإذا هنا تضع في البنك الإسلامي والأرباح التي تأتي تخرج منها 40% 50% وباقي الأرباح تكون حلالا، فتأخذ باقي الأرباح وتزكيها. تشكل الأصل والربح.
نعم.
نعم.
وإذن هذا هو المفروض الآن إنه هي تضع هذا المال في هذا البنك الإسلامي وتخرج ما يخرج والباقي تزكي منه الأصل والأرباح.
نعم.
أخونا أبو يوسف يقول يعني هو أخذ من صديق له مبلغ 100,000 جنيه وأخبره إنه يعني أنا سأتي بقماش وبعد هذا القماش سيدخل إلى التصنيع وبعد ذلك سأعطيك مكسب القماش ونتشارك بعد ذلك في مكسب التصنيع. نجيب عن هذا السؤال ولكن نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم. أم محمد فضلي. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي سؤالك. يا
ألو.
اتفضلي سؤالك وقت التلفزيون وفضلي سؤالك اسمعك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت اسأل الشيخ علي.
الشيخ علي معك، اتفضلي سؤالك.
نعم.
اتفضلي السؤال الشيخ يسمعك.
انا ابني فتح محل ملابس وما معاش فلوس يخرج الزكاة، ممكن يخرج ملابس من المحل؟
حاضر ام محمد. جزاكم الله خيرا.
أنا اللي بقى.
سؤال أبو يوسف شيخنا يعني بيسأل عن هذا، أخذ مبلغ من المال 100,000 جنيه وذهب يشتري به قماش، والقماش يدخل مرحلة تصنيع في المصنع، ثم سيعطي لصديقه مكسب القماش كامل ويقتسم في مكسب يعني التصنيع بعد ذلك.
هذا بد أن يكون في اتفاق بينهم
وتعاقد واتفاق
وتعاقد مكتوب يبين هنا نصيب من الأرباح وأنا الخسائر على صاحب رأس المال، إلا إذا فرط أو قصر أو خالف الشروط. فلابد من هذا عقد بينهم يكون فيه اتفاق بهذا، وهنا لا منع من أن يخصص نسبة معينة لصاحب رأس المال ونسبة للعامل الذي يقوم هو بالتصنيع. نتفق على هذا والأرباح تقسم بالنسبة المتفق عليها.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
شكرا في تبارك الله. أنا لدي حساب بنكي لكن باسمي، لكن المال الموجود فيه هو مال لوالدي الوالد الكريم، لكن أنا لا أتعامل بهذا المال مطلق، فقط هو مجرد اسم حساب باسمي أنا الخاص فقط. الوالد هو الذي يتعامل بالأموال الموجودة في هذا الحساب.
طبعا الحساب في بنك تجاري صح؟
نعم.
الحساب في بنك تجاري؟
نعم في بنك تجاري.
تمام.
فأنا أريد أن أعرف عن لي ذنب أو شيء من هذا القبيل.
طيب حاضر يا أختي، جزاك الله خير.
شكرا.
أمة الله من الجزائر شيخنا لها سؤال، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت والله أستاذ أحمد أنا عايز أسأل الدكتور سؤال. أنا يعني بسمع مسألة الصقوق الإسلامية، نفسي أعرف بس يعني إيه صقوق إسلامية، وهل اعتبرت الشريعة الإسلامية، وهل تستلزم أخذ رأي هيئة كبار العلماء، لأن أنا مش فاهم المعنى ده والله، فلو تكرم من الدكتور الفاضل لأنه يفهمني المعنى ده. جزاك الله كل خير.
حاضر يا محمد، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شكرا.
بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر شيخنا تقول لديها حساب في بنك تجاري، لكن المال الموضوع ليس مالها وإنما هو مال الوالد، والوالد هو الذي يتعامل مع هذا الحساب في الحقيقة، يعني الحساب باسمها فقط، لكن الوالد هو الذي يسحب ويودع ويتعامل التعامل كله، لأن المال ماله أصلا. فبتسأل عن حكم ذلك.
هنا تحاول ألا يكون اسمها مقصرنا بهذا المال ما دام المال حراما،
او ما دام بنك تجاري.
ما هو نعم بنك تجاري وفوائد ربويه.
نعم.
تحاول الا يكون اسمها هنا مرتبطا بالمال، ومن الوالد يعني يكون باسم الوالد، ثم تحاول ان تقنع الوالد بان لا يكون في بنك ربوي، او اذا كان في بنك ربوي ان يكون في الحساب الجاري.
نعم.
بحيث لا يكون هناك أرباح.
أخونا محمد بيسأل عن الصقوق الإسلامية ويعني هذه الضجة التي هي عليها، وبيسأل أيضا سؤال مش عارف هو في واقعنا ولا لا، بيقول هل يستلزم أخذ رأي هيئة كبار العلماء يعني في هذا القانون الذي هو مزمع لإخراجه، وإيه الصقوق أصلا؟
الصقوق الإسلامية هي بديل للسندات الربوية، يعني في صكوك المقرضة تمثل ملكية شائعة في مشروع من المشروعات. يعني على سبيل المثال لو أن بنك التنمية الإسلامي أعلن عن إصدار صكوك لشراء طائرة، الطائرة مثلا 100 مليون، بصكوك بمائة مليون، صك 1000، يبقى كل من يشتري بعدد الصكوك يبقى كل واحد 1000.
نعم.
ثم تشترى الطائرة، ودخل الطائرة يوزع على أصحاب الصكوك، والبنك الذي يتولى العملية له نسبة من الربح، مثل هي نسبة المضاربة عن المضاربة.
نعم.
فإذا تكون مضاربة شرعية أو قراض، والبنك الذي يقوم بتدبير هذا والإعلان عنه يكون له نسبة من الربح، والذين يشترون الصكوك لهم نسبة من الربح. ثم بعد فترة معينة مثلا تباع الطائرة، الثمن يوزع على أصحاب الصكوك.
نعم.
إذن لا يدخلوا قرض ربوي. الفرق بين وبين السندات إن السندات قروض ربوية، السند قرض ربوي بفائدة محددة.
نعم.
الصك حصة شائعة في شركة من الشركات، حصة شائعة، ملكية حصة شائعة، ولهم قبل هذه الملكية حقوق أن يأخذ الأرباح التي تأتي من هذه الصكوك، وليس له فائدة ثابتة محددة مثل السندات الربوية. مسألة أخذ رأي هيئة كبار العلماء باعتبار أن هذا من نواحي الدينية فتعرض على هيئة كبار العلماء، وعرض فعلا على هيئة كبار العلماء.
نعم، هذا في صكوك القراض. ونحن أيضا عندنا أنواع أخرى من صكوك، فضيلتكم كنتم قد بيّنتم.
نعم، في غير صكوك المقرضة، في صكوك الإدارة، في كان في أنواع كثيرة من الصكوك.
نعم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ علي.
لو سمحت بس أنا عندي سؤالين.
تفضل.
فأرجو بس من فضيلة الشيخ يعني اللي هو يعني يجاوب عليهم إن شاء الله.
تفضل.
حضرتك السؤال الأول بس، هو الوالد كان عامل عملية البروستاتا وكده، تمام، فهو حضرتك فيه بس نقط مية بتنزل منه وكده، وهو عايز يصلي، فهل حضرتك مثلا يصبر لحد ما النقط دي يعني تنتهي تماما، ولا ممكن يصلي عادي ومفيش مشاكل؟
طب السؤال الثاني.
السؤال الأول.
السؤال الثاني.
حضرتك السؤال الثاني، في أربعة من الإخوة ولديهم أخ ذو إعاقة ذهنية، فأنا عايز أعرف ما حكمه في الميراث، وجزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير أخ علي. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، في أب بنى بيت أربع أدوار، وبعدين سكن أولاده في حياته البنات والصبيان كل واحد في شقة، والزوجة اللي هي أمهم في الشقة الرابعة، فهل الـ 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 الأولاد يعتبروا خدم عطية من الأب ولا إيه المراسل؟
حاضر يا أخ محمد، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا علي له سؤالان. سؤال إنه عنده أو هناك أربعة إخوة ولديهم أخ لديه إعاقة، فبيسأل عن نصيبه في الميراث وكيف يكون، بخاصة إنه له حاجة خلاف حاجتهم.
مفروض هذا أن يعني يميز بشيء مساعدة له،
لكن هم الذين يميزوا.
نعم.
لكن الميراث هو للجميع.
إذا كان الوالد جعل له شيء من هذا في حياته،
يعني السؤال الوالد توفي وترك الأمر ما شاء،
هذا ميراث عادي، ولكن من باب البر وصلة الرحم على الإخوة أن يراعوا أخاهم ونجعل له شيئا زائدا بحيث يعينه على معيشته، لكن هذا ليس على سبيل الإلزام.
نعم، يعني صلة لأخيهم.
نعم.
هو له سؤال آخر بمناسبة والده المريض، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفى كل مريض مسلم. يعني مريض والده كان أجرى عملية في البروستاتا، والشاهد أنه بينزل منه بعض فترات من البول وبيحتاج إلى الصلاة، فبيسأل عن كيفية هذا، وبخاصة يعني لأجل مرضه ولأجل العملية الجراحية.
هذه معاملة مريم معصرة.
لا يعني هذه لأجل
هذا. كل حال، هنا أصحاب الأعذار يتوضؤون لكل صلاة ويصلون بالوضوء الواحد الصلاة الفريضة والسنة، وإن نزل منهم بول أو خرج منهم ريح.
هذا خاص لأصحاب الأعذار.
أصحاب الأعذار
نعم.
فهنا إذن عليه هنا أن يمنع نزول البول في ملابسه أو أي شيء، والآن أصبح سهل جدا أن يضع شيء يمنع.
نعم.
ثم يتوضأ لكل صلاة، ويمكن أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه
الوضوء لكل صلاة.
الوضوء لكل صلاة يمكن أن يجمع بين الصلاتين.
بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خيرا. أخونا محمد بيقول يعني هناك والد بنى بيتا من أربعة طوابق، الشاهد أنه وهو في حياته سكن أولاده في ثلاثة طوابق، والطابق الرابع فيه الزوجة أم الأولاد، فبيسأل هذه عصية من الوالد لأولاد ولا تقسيم ميراث ولا ما في حياته؟ يعني
الميراث لا يقسم إلا بعد الوفاة.
نعم.
هل هو أعطى عطية أم مجرد سكن؟ إذا كان للسكنة فقط فلا يعتبر عطية، لأن هنا لم يتبرع بالمبنى وإنما تبرع بالسكن بالمنفعة.
جزاكم الله خيرا. يبقى إذن ينظر إلى حال الوالد، هل أعطاهم عطية ولا أعطاهم لأجل السكن فقط.
نعم. نعم.
لكن الأمر في الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة.
نعم.
أختنا بتقول هي معها مبلغ من المال وولدها يريد فتح مكتب من مكاتب الإنترنت، فبتسأل هل يجوز الاستثمار في هذا المكتب أم لا؟
يعني ارجع إلى طبيعة الاستثمار،
طبيعة هذا المكتب ماذا يصنع فيه.
نعم.
فإن كان يعني العمل حلال والاستثمار جائز، ما في ليس فيه مخالفات يعني جائز.
نعم.
الاستثمار.
نعم.
وإلا فلا.
نعم.
أبو عبد الرحمن من الأردن بيقول عندهم بنك في الأردن يسمى بنك الأردن الإسلامي، يريد شراء سيارة من هذا البنك، لكن وجد أن البنك ليست له حيازة.
كيف ليست له حيازة؟ لأن أصل الحيازة حيازة فعلية وحيازة حكمية. الحيازة الفعلية مثلا هذا الكوب في حيازات الآن، هي حيازة فعلية.
نعم.
البنك اشترى السيارة ودخل في ملكه وضمانه وتركها في المعرض، لكنها في ملكه وضمانه.
نعم.
وهذه حيازة حكمية، والمجمع أجاز الحيازتين.
وإذا لو أن البنك اشترى يبقى إذن له حيازة،
لكن اشترى وملك وضمن.
ففي الحقيقة له حيازة لكن حيازة حكمية وليست حقيقية.
نعم.
ويجوز للبنك بعد ذلك أن يبيع السيارة ويتعامل معها أي تعامل.
نعم.
أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيه.
لو سمحت والله أنا بسأل فضيلة الشيخ، أنا عندي شركة استثمارية، فدلوقتي بعض العملاء بيتعاملوا بالآجل، فهم بيبقوا داخلين متعمدين إن هم مثلا ياخدوا الفلوس دي يبددوها وبعد كده نوصل للمحكمة، نوصل للمحكمة ثلاث سنين، فهل يجوز لي ان ناخد غرامات على هذه المسافة بتاعة التأخير ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني حضرتك، بالنسبة مثلا انا ممكن واحد صديقي يديني مثلا فلوس اشغلها له، فالفلوس دي مثلا بيبقى متطبق عليها ان هي تقعد سنتين او ثلاث سنين، فانا في الفترة دي بديله مثلا انا مثلا ممكن اكسب في المبلغ ده نسبة 20 أو 30% على حسب دورة الربح بتاعي، فأنا مثلا بقول له أن أنا هديك كل شهر مثلا نسبة 1 أو 2%، واجي آخر السنة بصفي له أشوف أرباحه قد إيه، أو بحيث أن أنا أأمن له فلوسه وفي نفس الوقت أدي له جزء من الأرباح دي. السؤال الثالث بالنسبة لل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، بالنسبة للمقترض يعني واحد واخد قرض من البنك وتاب الى الله وسدد القرض ده للبنك، هل عليه اي حاجه ممكن يعملها؟
حاضر يا اخ احمد.
وبالنسبه بس حضرتك السؤال الاولاني بتاع الغرامه ده مهم جدا، لان معظم الناس دي بيبوظوا السوق المصري فعلا، يعني بيخش يعني ياخد منك بضاعه بالاجل او بالنادي وعارف ان انت كده كده هتخش محكمه وما بتقبلش. احنا انا عملتها قبل كده وما خدتش غلط من اي حد. يعني ممكن الفلوس واحد مثلا عليه لي 50000 جنيه هاخد المبلغ ده بدون جنيه زياده مع العلم ان انا ممكن ادفع غرامات للشركه اللي بتعامل معاها. فدلوقتي انا عايز اعرف هل ممكن اخد جزء يعني نسبه من الفلوس اللي انا اللي هو بياخدها عندي 3-4 سنين ديت ولا اخد الفلوس زي ما هي؟ هل هذا حلال او حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب حاضر يا اخ احمد نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
دلوقتي حضرتك بقول سؤال بالنسبه لام توفت وبعدين قالت على الذهب قالت لبنتين وولد ان الذهب ده للبنات. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف هل الورثه كلهم ولا زي الوصيه ما قالت يعني. وفي اخ من ضمن الذهب جاب سويره هل بترجع له؟ وعايزين نعرف. وفي سؤال تاني الله يخليك.
اتفضلي.
بالنسبه لسوره الكهف انا كنت بقراها من المغرب يعني المغرب عايشه بقرا قران ومن ضمنهم سوره الكهف. وبعدين في ناس لاحظوا عليا وقالوا لا دي ما بتقراش في الوقت ده بتقرا الساعه 12 او يوم الجمعه. عايز حضرتكم تفيدوني يعني. السلام
طيب
عليكم.
احنا نجيب عن السؤال الاولاني والسؤال الثاني انا كتبته عريضه على مشايخنا ان شاء الله تعالى. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اخونا احمد عنده اسئله عديده. السؤال الاول بيقول هو عنده شركه استثمار او شركه استثماريه فبعض العملاء يعني ياخذون بضاعه بالاجل او ما شابه ثم يعني لا يسددون ويدخل بعد ذلك بينه وبينهم يعني قضايا في المحاكم الى غير ذلك. فبيسال هل يجوز له ان ياخذ يعني مبلغ من المال لأجل لو أنهم أحدثوا هذا يتعامل معهم بمثل هذا التعامل ويتكون مصاريف للمحكمة أو تكون رادع لهم ألا يتأخروا إلى غير ذلك؟
لا لا يجوز أن يأخذ أكثر من حقه لكن يستطيع أن يرهن يرهن المبيع.
يرهن المبيع.
نعم.
يعني هم يأتوا ليشتروا بضاعة مثلا يقول هذه البضاعة مرهونة إلى أن تسددوا بقية أقساطها.
نعم مرهونة لصالح الدائن. أو يأخذ ضمانات أكثر سواء كان ضمانات شخصية أو ضمانات عينية. إنما لا يأخذ أكثر من حق
ولا يجوز له غرامة تأخير هذه.
نعم طبعا.
وله سؤال آخر بيقول يعني بعض الأصدقاء يأتوا يعني يضعوا عنده بعض الأموال يشغلها لهم تكون الأموال لمدة سنة أو سنتين. يعني بيقولوا أنا حصلت لك الأموال دي لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات وبيقول أنا أدري نسبة ربحي في السنة كم فبأقول أنا سأعطيك نسبة 1% أو 2% في كل شهر ثم في نهاية المرحلة سوف أحسب لك وما هو لك أعطيه لك يعني الباقي يعطيه لك ولو مخصوم. لكن الشاهد انه بيقول انا بعمل باصنع هذا عشان اؤمن له فلوس وهذا هو محل الشاهد. فهل يجوز اصلا هذه المعاملة ام لا؟
هذه المعاملة تسمى تمويل رأس المال العامل شرط اليه من قبل.
نعم.
فقبل ان يأخذ الاموال لتشغيلها علي ان يحسب الأموال التي يتاجر بها ما مقدارها اللي هو رأس المال العامل ما مقداره ثم يدخل هذا المال مع رأس المال العامل. فمثلا إذا كان رأس المال العامل 30 وهنا 10 يبقى يكون هنا 30 رأس مال عامل و10
أضبعه
تمويل رأس المال العامل.
رأس المال العامل يعني المال الذي يعمل في السوق.
نعم. ثم يتفق معه على أنه نسبة كذا من الربح وليس مبلغ مقطوع ولا نسبة من رأس المال إنما نسبة من الربح
بالاتفاق بينهم.
بينهم يكون نسبة من الربح والخسارة على صاحب رأس المال.
على صاحب المال العامل يخسر عمله.
نعم نعم. فبهذا يكون هذا يكون استثمارا حلالا.
وإذا لابد من تعاقد ولا بد من ضوابط لهذا التعاقد حتى لا يقع في إشكالات.
وقبل أن يبدأ في هذا أرجو أن يقرأ تمويل رأس المال العامل في كتابي مشروعة القضاء الفقهية المعاصرة، والكتاب موجود على النت يستطيع أن يرجع إليه.
بارك الله فيكم. هو بيسأل سؤال ثالث بيقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طيب المقتضد الذي اقترض قرض من البنك وبعد ذلك هو سدد هذا القرض، كيف تكون التوبة بالنسبة له؟
التوبة تكون بكثرة الاستغفار، إنما رؤوس الأموال ده بالنسبة للمقرض،
للمقرض
وليس المقترض.
نعم،
المقترض يرد رأس المال، والزيادة الربوية هذه محرمة،
لكنه ملزم ردها، هو الآن ردها، لكن بيسأل التوبة، التوبة بالكثرة من الاستغفار وألا يعود لمثل هذا العمل.
نعم،
مرة ثانية.
نعم، توبة معنى توبة يعني معناها ألا يعود مرة أخرى إلى هذا
الإقلاع. نعم.
نعم.
أم مضوى بتقول يعني في أم توفيت ولكن قبل الوفاة أخبرت أن الذهب الذي تملكه يكون للبنات فقط، يعني هي عندها بنتين وولد ذكرين، فبتقول انه قالت انه الذهب للبنات فقط، الان توفيت الوالده وهذا الذهب وغيره ميراث، هل تطبق الوصيه بتاعت الام انه الذهب يكون للبنات دون هذا الذكر؟
ولا وصيه لوارث، هذا يقسم تبعا للميراث الا اذا قبل الذكور ان يتنازلوا عن حقهم في الذهب لاختهم، وإلا فمن حق الذكور أن يرثوا في هذا الذهب ما دامت لم تعطيه لهم في حياتها. إذا أعطت هذا لهم في حياتها تكون عطية ممكن.
نعم.
بعد الوفاة ميراث، ميراث يوزع بحسب الشرع.
ما دامت لم تسلمه لهم أو لهن ويعني لم تعطيه لهن في الحياة يبقى إذن هذا ميراث، والميراث يقسم على الجميع.
نعم.
بيسأل بيقول زكاة الأغنام العلافية كيف تكون التي تعلف؟
الأغنام التي تعلف الأصل أنه لا زكاة فيها، ولكن هناك من يرى أنها تزكى أيضا، فإذا يعني رأى أن يزكي فجزاه الله خيرا، وهذا يكون أكثر تقوى وورع.
نعم.
وإن أراد أن يأخذ برأي الجمهور ولا يزكي فلا حرج عليه.
أم محمد بتقول يعني هناك أناس أعطوها مبلغ من المال على سبيل الأمانة، فهي وضعت هذا المبلغ في بنك من البنوك، تسأل هل يجوز لها ذلك أم لا؟
لا، لا يجوز، لا تستطيع أن تأخذ هذه الأمانة، لا تأخذ، ما دامت لا تستطيع أن تحتفظ بهذه الأمانات فلا تأخذ هذه الأموال.
لكن لا تضعها في البنك بدون معرفة؟
لا، البنك ريبو لا يجوز.
ولا بنك إسلامي تأخذ الضيع، يعني هذا ليس من حقها.
هم يضعونه، الأمر لو أنه وضع في البنك هو يستطيعون أن يضعوه في البنك،
يضعوهم
لأنفسهم.
نعم.
ولا حاجة لها.
أخونا بيقول يعني هو له عم ولكن والده بينه وبين أخيه بعض الإشكالات، فأقسم عليه ألا يكلم هذا العم، هل يعني يطبق كلام والده أم ماذا يصنع؟
هذا قطعا للرحم، لا يجوز، لا يجوز أن يقطع الرحم،
هو يسعى في الإصلاح ما بين عمه.
نعم،
ووالده.
نعم، يسعى في الإصلاح لكن لا يقطع الرحم.
نعم. أخونا من فلسطين بيقول زكاة الذهب، يعني ذهب عند زوجته وبلغ نصابا، فبيسأل عن هذا عن الزكاة لهذا الذهب، ثم هو بيقول أيضا سؤال آخر إنه سأأخذ منها هذا الذهب وأبيعه لأني أريد أن أبني يعني شقة أو ما شابه، فلما أرده إليها مرة ثانية سأرد إليها ذهبا أم نقودا؟ سؤالين.
أول شيء بالنسبة لزكاة الذهب،
نعم،
بعد أن بلغ النصاب وحال الحول يزكى، في جميع الحالات يزكى.
نعم.
إلا إذا كان قليلا ويلبس على قدر الحاجة، مسألة أنه سيبيع الذهب لبناء ينظر فيه إلى صاحبة الذهب، هل تريد أن تقرضه ذهبا أم نقودا؟ فإن أقرضته ذهبا فليرده ذهبا، يعني معنى هذا أنه هذا الذهب يوزن ويعرف الوزن ويرد بنفس الوزن. تريد أن تقرضه نقدا يبقى هي تبيع الذهب وتعطيه نقودا،
لكن ما لم تسلم ذهب والذي باعه يبقى إذن سيرد ذهب،
يرد ذهبا نعم.
إذا أردت أن تقرضه نقود هي الذي تبيع هذا الذهب وتعطيه النقود،
هي هو يعني المهم هي
يتفق
برأيها يعني.
نعم برأيها. أم محمد تقول يعني ولدها فاتح محل ملابس وليست عنده السيولة الكافية حتى يخرج الزكاة، فهل يجوز إخراج الزكاة ملابس يعني من عين ما يبيع؟
إذا لم يكن عنده سيولة وكان إخراج الملابس أنفع للفقير فلا مانع، بس هنا يراعي فيه أن يكون أنفع للفقير،
يعني يراعي مصلحة الفقير.
نعم.
أم عبد الله تقول لها مبلغ من المال وموضوع في بنك إسلامي ولكن بتسأل عن الزكاة، وبخاصة أن لها أخ وأخت يعني في حالة فقيرة، فبتسأل هل يجوز إخراج الزكاة لهذا الأخ ولهذه الأخت؟
ليست مكلفة للإنفاق عليهم، فلا مانع من أن تعطي هؤلاء من الزكاة ومن غير الزكاة.
طيب هي تسأل سؤال آخر، تقول يعني أنا أتحرج أن أقول هذه أموال زكاة، فهل يجوز أن أشتري بعض الملابس لأولادهم يعني لأولاد الأخ ولا الأخت من مال الزكاة ولكن أعطيه كأنها ملابس للأولاد؟
هي لا تقول زكاة وأيضا لا تقول بأنها
هدية،
هدية
تسكت عن أمرين،
تسكت تعطي وتسكت. إذا قالت هذه هدية تكون هدية وليس زكاة، زكاة قد تكون يعني جارحة للإخوة والأخوات، فلا مانع أن تعطي ولا تذكر بأنها زكاة ولا أنها غير زكاة.
نعم. بتقول يعني هي معها مبلغ من المال من زوجها وتريد أن تحج، ولكن عندها يعني بنت في المرحلة الثانوية، فبتسأل الحج أم تجهيز البنت؟
إذا كانت تستطيع أن تحج ولم تحج فعليها أن تحج
مع المال.
نعم. أما تجهيز البنت فهذا أمر يأتي في وقته، والأصل أن الزوج هو المكلف وليس البنت هي المكلفة.
نعم.
يعني عادات الآن عادات سيئة، أن أبو البنت يتحمل أشياء كثيرة، والأصل أنه لا يتحمل شيئا، الأصل أن الزوج هو الذي يتحمل هذا.
نعم. وإذا تحج مدام توفر عندها هذا المال، وخاصة البنت يعني ما زالت في المرحلة الثانوية يصعب على أن يكتب الزواج لمن لم يتزوج. سائل يسأل بيقول هو بيعمل في صيدلية وبيأتي بعض الناس ليبدلوا بعض الأدوية، لكن بيجد أن هذه الأدوية هي علاج على نفقة الدولة، يعني هذا المريض الذي جاء ببعض الأدوية التي أخذها من علاج على نفقة الدولة ثم يستبدلها بعلاج آخر أو يبيعها لهذا الصيدلي ويأخذ النقود، هل يجوز له ذلك وبيعمل في هذه الصيدلية؟
لا
يجوز له ذلك.
نعم.
لا يبدله لهم ولا
يشتري
ولا يشتري.
نعم. لأن هذا منحة من الدولة، فإما أن يأخذها أو يردها.
يعني هذا منتفع من علاج نقد الدولة،
لا أن يبيعها.
لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز لهذا الصيدلي أن يشتري هذه الأدوية ما دام يعلم أنها علاج نقد الدولة. بارك الله فيكم شيخنا، شيخنا وقتنا قد نفد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمك.
جزاك الله خيرا.
أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسوا الدعاء لنا بخير، ولا تنسوا الدعاء لمصر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور